وقلنا أنه أصل الأصول اللفظية هي لا إله إلا الله، وأصل الأصول العملية هي الصلاة. وإلى هذين الأصلين الإشارة بقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب لا إله إلا الله، العمل الصالح الصلاة في قمته، المعاملة كلها، لأن الدين المعاملة، لكن الصلاة معاملة للرب بتجهزك لتعامل الخلق، كأنها هي النقطة العملية اللي بها بتكون عندك صلة مع الرب وصلة مع الخلق. ودي النقطة بتاعتها بنخليها لنقاش الليلة المقبلة، لأنه نحن عندنا تعلموا كيف تصلون في المحاضرتين. المحاضرة الأولانية راح يكون بحث عن الأصول اللي منها هنا الصلاة والموقف منها. المحاضرة الثانية راح تكون كيفية الصلاة اللي بتوصل. فنحن بنترك مثلا كيفية الصلاة للمحاضرة الثانية، لكن في وضع الحاضر بنتكلم عن الصلاة في حقيقتها. ومما يدخل في المعاني الجديدة فهم الصلاة، أول شيء الصلاة وسيلة مش غاية. الصلاة وسيلة لغاية، ما هي غاية في ذاتها. ويمكن من الأشياء اللي تتقرر أنه في الوجود ده ما في غاية غير الإنسان، كل ما عدا الإنسان هو وسيلة للإنسان. حتى الملائكة الأعلين ربنا أسجدهم للإنسان، سجد الملائكة كلهم أجمعون، وقال لهم: فإذا سويت ونفخت من الروح فيه من الروح فقعوا له ساجدين. وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والقرآن أعلى وسائلنا وأشرف الكلم هو وسيلة الإنسان. لولا الإنسان ربنا غني عن أن يتكلم. ربنا في ذاته غني الغنى المطلق، غني عن أن يوصف أو يسمى أو يتحدث، لكنه تكلم ليه؟ لأن نفهمه نحن. ولذلك قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذا كان القرار ده، إذا كان الإسلام والقرآن وسيلة الإنسان لمعرفة ربه ليترقى ليكون كامل، لأنه ربنا غني عن معرفتك وعن عبادتك عن أي حاجة تعملها، لكن أنت محتاج. ولما ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده مش لام علة، إلا ليعبدون، ده لام صيرورة. والصيرورة معناها الإنسان مستمر في المعرفة، مستمر في الكمال. هنا نجي لنقطة المعاني الجديدة في أنه الصلاة وسيلة. وسيلة لشنو؟ وبطبيعة الحال في الفكر الصافي لازم الأشياء توضع وسائل وغايات بالصورة دي. كل إنسان مفكر يعرف في حاجة اسمها وسيلة وفي حاجة اسمها غاية. وكرامة الفكر بتجي في أنك أنت ما تعطي الغاية العناية اللي بتعطيها للوسيلة. الغاية دايما في مقام الإجلال، والوسيلة محترمة لأنها طرف من الغاية، لكن يجب أن يكون مميز في ذهنك لما أنت بتعمل الوسيلة بتعمل الغاية. غاية الإنسان هي الحرية، الغاية هي الحرية، والحرية المطلقة. والمعنى ده ما في غير الإسلام. في غير الإسلام الحرية مقيدة. حتى المفكرين المفلسفين العلمانيين إذا تكلمت عن الحرية المطلقة يفتكروك أنك أنت بتتكلم هراء، لأنه الحرية المطلقة عندهم هي الفوضى. الحرية المطلقة هي الفوضى. في الإسلام الحرية تقع على مستويين: الحرية المقيدة بالقانون في الجماعة، الحرية المقيدة بالقانون في الجماعة، والحرية المطلقة. الحر في مستوى الجماعة هو الحر في مستوى الجماعة، هو الذي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول، على شرط يتحمل مسؤولية عمله. والرجال في المستوى ده اثنين: عبد وفوضوي. العبد يخاف من العمل خوف العقوبة لأنه ما قادر يتحمل مسؤولية عمله، ده يترك العمل ويترك القول، ده سمي عبد في مذهب الحرية. الفوضوي يحب أن يقول ويحب أن يعمل، لكنه يهرب تحت ليل من مسؤوليته وده ناقص برضه. العبد ناقص والفوضوي ناقص. الحر هو المسؤول، يقول يفكر ويقول ويعمل ويتحمل مسؤولية عمله. وهنا في التعبير ده حريتك تنتهي حيث تبتدي حرية جارك، يعني حريتك مقيدة بحريات الآخرين، لأنك ما دام بتعيش في المجتمع إذا كان عملت ما شئت معناها أنك بتتعرض لحريات الآخرين، وتكون النتيجة النزاع بيناتكم، والقانون بقى أخذته أنت في إيدك، يبقى القوي يغلب، من غلب سلب. لكن في شريعة القانون يجب أن تنتهي حريتك حيث تبتدي حرية جارك، يعني إذا كان بترى من حريتك أن تضرب واحد تكسر سنه، بتصادر حريتك بأن تكسر سنك عشان بكرة ما تجرب التجربة دي تاني، لأنك تعديت حريتك بقت معرضة للمصادرة بالقانون. أو ده مثل فيها في العين بالعين والسن بالسن. بعدين الإسلام يجي لأنه منهاج الترقي يرفع الإنسان فوق مستوى القانون بالصورة دي، حتى يكون مجود لعمله في مستوى الأخلاق. هتجي الحرية الفردية المطلقة هنا. الحرية الفردية المطلقة هي أن الحر، الحرية الفردية المطلقة هي أن الحر فيها هو الذي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول، على شرط أن عمله كله يكون خير وبر بالناس. ونحن عندنا الناس اللي ساموا في الخلق الرفيع وكانوا يعملوا يجودوا عمل بصرف النظر عن العقوبة، حتى كان الحديث النبوي عن صهيب، نبينا قال عنه رحم الله العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. ما بطيع الله من الخوف. ودي العبارة اللي قبل قلنا لكم فيها، قال عنها ابن عطاء الله في حكمه: لا تنتقل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى. من كون لكون يعني تعمل في الدنيا للآخرة، انت منتقل لكون مطلوب لكنه في القيم الرفيعة عيب، كأنك تاجر، كأنك بتعمل من أجل الجنة وخوف النار. لكن الكمل قالوا الله بيستحق العبادة لكماله، لجماله، للطفه، لنقرب منه نحن بالعبادة، نقرب منه هو مش للجنة والنار. فجاءت عبارة رحم الله العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. هنا دي تجي مجالات الحرية الفردية المطلقة، والحقيقة هي المعرفة الإلهية باستمرار في مستوى الإطلاق ده، لأنه في درجات الترقي أنت بتمش تشاهد ذات الله. الترقي من وحدة الفاعل القبيل قلناها يجي لوحدة الصفة، يجي لوحدة الفعل الاسم، من وحدة الفعل لوحدة الفاعل لوحدة الصفة لوحدة الاسم لوحدة الذات، الشهود الذاتي. الشهود الذاتي ده هو المقام اللي فيه الصلاة. الصلاة في مقام الشهود الذاتي، والشهود الذاتي أن ترى ذات العبد ذات الرب بلا حجاب، وده حصل في المعراج. في المعراج كانت الصورة المحكية أنه جبريل هو دليل النبي في السماء الأولى والسماء الثانية، القصة معروفة عندكم، إلى أن جاء عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى وقف جبريل قال له: تقدم، هذا مكان يترك فيه الخليل خليله؟ قال: هذا مقامي، ولو تقدمت خطوة لاحترق. فبعد سدرة المنتهى سار نبينا بلا دليل، زج به في أنوار الذات، إلى أن جاء في مقام وصف في القرآن بأنه إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. إذ يغشى السدرة ما يغشى من التجلي الذاتي، قال: ما زاغ البصر وما طغى. كأنما النبي تمت له الوحدة، الوحدة الذاتية والمحدة الزمانية والوحدة المكانية، وعبر عنها هو قال: ليلة عرج بي انتسخ بصري في بصيرتي فرأيت الله. لم يعد منقسم بين عين بصر وعين بصيرة، لأنه الله لا تدرك الأبصار. ليلة عرج بي قال انتسخ بصري في بصيرتي، والعبارة في ما زاغ البصر وما طغى يعني النبي ما كان فكره مشغول بالماضي ولا المستقبل. ودي آفة كل واحد مننا، كل واحد مننا منقسم بين الماضي والمستقبل، لأنك أنت في التدبير. وإذا كان لاحظت لما تقوم تصلي طوال يحصل الانقسام ده، أول ما تقول الله أكبر تكلف بك الوساوس تجذبك أنت في الماضي في الساعات المضن في الدكان عملت شنو؟ الرسالة اللي وصلت شنو؟ الفاتورة جات شنو؟ التلفون اللي عملته ولا ما عملته؟ والخزنة وقفلتها ولا ما قفلتها؟ المفتاح وين؟ وقد تلمس جيبك وانت بتصلي؟ كل واحد منكم بيعرف التجربة دي. مجرد من تصل لتقرير مسألة معينة فيما عملته في الماضي، خاطرك توالي يمشي للمستقبل. بعد ما تنتهي من الصلاة تمشي تعمل شنو في المحل؟ فتبقى جولان الخاطر ده هو الآفة ان احنا موفين بها. ده ما نفع عن النبي لما قال ما زاغ البصر، ما اشتغل بالماضي، وما طغى، ما اشتغل بالمستقبل، وإنما كان في اللحظة اللي هو فيها. وده تم له الشهود الذاتي، وده مقام الصلاة في الحقيقة. ده مقام الصلاة. جبريل ما كان حاضر الصلاة دي. يمكنك أن تميز بين الاثنين بالصورة دي. جبريل ما كان حاضر، كان غايب عنها ولا يستطيع أن يحضر، لأن الشهود الذاتي الملك لا يطيقه. الملك لا ذات له. النفس الأمارة دي، النفس اللي فينا نحن الأمارة اللي بتخطئ وتصيب وتحملنا على الشهوة والانحراف، هي أسكمل نشأتنا نحن البشر. ولذلك يجي الحديث إن لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر له. هنا تخلف جبريل لنقص نشأته. جبريل لا يطيق مقام الشهود الذاتي، ودي فضيلة البشر على كل الملائكة، مطلق بشر أفضل على كل الملائكة. لكن الملائكة عندهم علينا فضل درجة، ونحن عندنا عليهم فضل نشأة. وفضل الدرجة معناهم زي حجارة الكيلو في طريق تطورنا نحن. انت بتقوم من الخرطوم من كيلو واحد وكيلو اثنين، وفي الأبيض هنا زي كيلو 800 مثلا، لكن بتمر على كل كيلو في طريقك لغاية ما تصل. حجارة الكيلو دي كأنما بتمثل درجات الملائكة، هم معالم في طريق تطورنا يعينونا على التطور ده، لكن نحن نبلغهم واقفين. ده معنى كمال النشأة البشرية على كمال على الملائكة. الملائكة أكبر مننا درجة، نحن أكمل منه النشأة. النشأة دي هي اللي مكنت نبينا من أن ينفرد بالشهود الذاتي اللي حصلت فيه الصلة مع الله بلا غفلة ولا انقطاع ولا واسطة. تخلفت الواسطة لنقص نشأته. بعدين جاء نبينا قال جاء في مكة جاءت الصلاة الثانية بواسطة جبريل. دي يمكنك أن تشوف الميز بيناتهم. الصلاة الأولانية أكبر من جبريل، وجبريل ما حاضرها. الصلاة الثانية جاء جبريل بأوقاته وهيئة وضوها وكيفيتها، جاء الصلاة الشرعية. بعدين وردت العبارات: الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة معراج العبد إلى ربه. نحن زي سالف كلامنا اللي قلناه، لأننا ما بنميز. افتكرنا يا هدي الكلام ده يعني شيء واحد، لكن ما بيعني شيء واحد، يعني شيئين. بعدين جاءت الصلاة الشرعية لتكون معراج. كل يوم النبي طالع به درجة، وأمته من خلفه تأسيا به واقتداءا به وتقليدا له يعرجوا. الصلاة معراج العبد إلى ربه، أصل معراج السلم. وتجي هناك الأمر به: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ده فرض صلاة الليل زيادة له هو لمكان معرفته، لأنه صلاة الليل مفروضة عليه لسنته، لكن ما مفروضة على الناس الثانيين إلا بالتأسي به. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ده المقام في الصلة اللي فيها الحضرة مع الله بدون انقطاع عنه. والمعراج السلم. إذا كان أنت مثلا ماشي لمكتب في الدور الثاني، قدامك سلم فيه مثلا 15-20 عتبة، بتلقى أنك رجليك تلقائيا بينطلقوا في السلم، ما بتقيف في العتبة الأولانية. ودي بداها أصلا ما بتحتاج لفكر، لكن جات من وين البداها؟ لأنك أنت عارف ماشي لوين، عندك غرض انت منبعث لتحققه. انت عارف ماشي لوين، ماشي للمكتب الفلاني، المكتب الفلاني بعد ما تقطع السلالم ديل. حسيا نحن ما بنغلط، لكن روحيا لاننا ما عارفين نحن ماشيين وين بالصلاة، بنقيف في العتبة الاولانية طول الوقت. تلقى الواحد مننا كهولته شيخ وقت يصلي، لكن ما ارتفع ولا زاد ولا بعد من المرتبة الاولانية. ودي الصورة اللي قالوا عنها: الواحد يكون زي جمال العصاري يلف قبله لأنه أعمى. جمال العصاري كمان لحسن الحظ بيغمض عينيه ولو كنت شفتوه. الإنسان اللي بيصلي بلا فكر مغمض العينين ويلف قبله هو ما شاعر. لكن الناحية الروحية ما بندركها نحن، الناحية الحسية بداهتها واضحة في أنك ما ممكن تقف في السلم الأولانية إلا إذا كنت ما عارف المكتب في الدور الثاني ممكن تسأل، لكن مجرد من يقول لك في الدور الثاني بتطلع لأنك عارف ماشي لوين. هذه الحاجة نحن عايزين نوكدها أنه الصلاة وسيلة لغاية ما هي غاية في ذاتها. والقرآن يكفينا في الأمر ده، يقول لموسى وأقم الصلاة لذكري، يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول له الآية اللي قراها قارين قبلك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، دي الأوقات الخمسة لعلك ترضى. دي العلة من الصلاة، أن تقربك لله وتخليك راضي بالله مدبر لأمورك ويهون في نظرك أمر الدنيا